أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في تنبيهات مسألة 1218، حيث ذكرنا أن هذه المسألة تتعرض إلى تحديد رأس السنة الخمسية، فأن الخمسة بعدما جوز الشارع تأخيره إلى آخر السنة وجوز للمؤمنين أن يصرفوا من الأرباح خلال السنة إلى أن تنتهي، فيجب خمس ما فضل من تلك الأرباح. من هنا تعين على كل مكلف أن يحدد لأمواله رأس سنة كي يحاسب نفسه. واتضح أن المكلف على قسمين: القسم الأول الذي ليس له مهنة يحتاج منها كالطالب والمتقاعد ومن لا عمل له ومن يعتمد على الصدقات والخمس والضمان الاجتماعي ونحو ذلك، وقلنا حكم هذا القسم هو أن يحسب بداية السنة من أول زمان حصول الربح، فأول ربح يحصل عليه يعتبر هذا بداية رأس السنة، كما يجوز له أن يحسب لكل ربح يحصل عليه سنة لوحده، فهو مخير بين أن يجعل لكل ربح يحصل عليه سنة تخصه إذا بقي في آخر السنة فيجب أن يخمسه، وإذا صرفه يسقط عنه الخمس، وبين أن يجعل رأس سنة واحدة لكل أرباحه من باب التسهيل في الحساب فيخمس إذا جاء ذلك اليوم الذي حدده جميع ما عنده من الأموال فهو بالخيار. ولو افترضنا أنه اختار يوما واحدا جعله رأس سنة لجميع أرباحه فلا يجب عليه الالتزام بذلك، بل يجوز له إذا حصل على ربح أن يجعل له رأس سنة تخصه. تلك الأرباح التي جعل لها رأس سنة واحد فإذا لم يمض عليها الحول لا يجب فيها الخمس، إذا مضى الحول وفضل منها شيء يجب فيه الخمس. هذا القسم الأول. القسم الثاني المكلف الذي عنده عمل أو منفعة يعتاش منها كالتاجر والعامل والموظف والخطيب ومن يعتاش من إيجارات العقارات ونحو ذلك، وهؤلاء يجب عليهم أن يجعلوا لهم رأس سنة واحدة لجميع أرباحهم. وقلنا مبدأ تلك السنة هو أول يوم يباشروا فيه في العمل، فالموظف أول يوم مباشرته هذا يعتبر رأس سنة، العامل أول يوم يباشر بالعمل هذا يعتبر رأس سنة له، الخطيب أول يوم يباشر فيه في خطابته هذا يعتبر رأس سنة له. فإذا دار الحول وفضل من أرباحه شيء يجب أن يخمسه، سواء كانت تلك الأرباح التي فضلت عن مؤونته من نفس هذه المهنة التي يحتاج منها أم مهنة من مهنة أخرى، أم حصل عليها من جهات أخرى كالهدايا مثلا، فيخمس كل تلك الأرباح الفاضلة عن المعونة. وهذا هو رأي سماحة السيد. السيد الخوئي ما ذكر، لعله ما بينا رأيه بالمسألة. السيد الخوئي يقول لا فرق بين القسم الأول والقسم الثاني، سواء كان المكلف له مهنة يحتاج منها أو ليس له مهنة، كل منهما يجوز له أن يجعل لكل ربح يحصل عليه رأس سنة تخصه. فالموظف كل راتب يستلمه بإمكانه أن يجعل له رأس سنة تخصه، ولا يجب عليه أن يجعل يوما اللي هو يوم مباشرة بالعمل، هذا اليوم يجعله رأس سنة لجميع أرباحه، هذا لا يجب. فلا فرق عنده بين القسم الأول والثاني، حكم كل من القسمين حكم القسم الأول على رأي سماحة السيد. طيب، بعد ذلك تكلمنا في تنبيهات، وصل ابن الكلام إلى التنبيه الرابع. التنبيه الرابع نريد أن نبين فيه أن المكلف متى يكون صاحب مهنة. قلنا المكلف على قسمين، القسم الأول الذي ليس له مهنة يحتاج منها، والقسم الثاني الذي له مهنة يحتاج منها، وهذا الثاني يجب أن يحدد يوما لجميع أرباحه، وهذا اليوم هو يوم مباشرة بالعمل، مو باختياره يحدد يوم، يوم مباشرة بالعمل هذا يعتبر هو مبدأ تلك السنة. إذا أتى هذا اليوم في السنة اللاحقة فيجب أن يخمس كل ما فضل من أرباحه. طيب، هنا نسأل متى يكون المكلف صاحب مهنة، وبالتالي يجب عليه أن يجعل له يوم يمثل بداية السنة لكل أرباحه. الجواب، سماحة السيد يقول إنما ينطبق على المكلف أنه صاحب مهنة إذا كان له عمل أو منفعة يكسب منها مقدارا معتدا به من مؤونته، كالنصف مثلا، عند عمل وهذا العمل يأمل لنص المؤونة، فإذا هو المؤونة السنوية يحتاج 10 ملايين، هذا العمل يأمل له 5 ملايين على الأقل، أو عند منفعة، عند عقارات مأجرها وينتفع بأرباحها، فإذا كانت العقارات تؤمن له على الأقل مقدار نصف من مؤونته فيعتبر هذا صاحب مهنة، وبالتالي يجب أن يحدد يوما معينا لرأس سنته، وهو يوم مباشرة بالعمل أو يوم التكسب والاستفادة من تلك المنفعة. واضح؟ كما هو الغالب في الموظفين، الغالب أن الموظف في هذا الزمن، مو زمن نضع، أنه يأمن يعني راتبه، الأغلب الأعم في الموظفين راتبه يأمن له نصف أو أكثر، لو كل المؤونة لو نص المؤونة، وهكذا العامل والتاجر والخطيب وأصحاب العقارات ونحو ذلك. الغالب قد البعض ما يأمن له نص مؤونة، بس نتكلم بنحو الغالب، هذا الغالب فيهم أنه الأموال اللي حصلوها من وظيفتهم، من عملهم، من عقاراتهم تؤمن لهم النصف، فأمثال هؤلاء ينطبق عليهم أنهم أصحاب مهنة ويدخلون بالقسم الثاني، ويجب أن يحددوا يوم واحد لجميع أرباحهم. وأما من كان يحصل على مرتب شهري يكفيه لمؤونته ومعيشته لكن من دون عمل، مثل المتقاعد أو أصحاب الضمان الاجتماعي، هذا قد المتقاعد راتبه يكفي لكل مؤونته ولكنه ليس مقابل عمل، بدون عمل ينطونه، وهكذا الضمان الاجتماعي، الرعاية وما شابه ذلك، يعطوهم بدون عمل بلا مقابل. فهؤلاء حتى وإن كان المرتب الذي يعطى لهم يكفي لمؤونتهم لا ينطبق عليهم أحكام صاحب المهنة، ذول وين يدخلون؟ بالقسم الأول. واضح؟ لأنه هذه بلا عمل. وهكذا من كان له مهنة عنده عمل، موظف، عامل، كاسب مثلا، لكن المهنة لا تفي بمقدار معتد به من مؤونته، كان تكفي على يعمل وعمله يكفي ربع المؤونة مو نص المؤونة. قلنا ذا نص هذا يدخل في القسم الثاني يكون أصحاب مهنة. هذا نفترض أنه عمله راتبه يكفي ربع المؤونة، فمثل هذا لا يعد من أصحاب المهنة. هذا وين يدخل؟ في القسم الأول، وبالتالي يجوز له أن يجعل لكل ربح سنة تخصه. إذن الضابط في كون المكلف صاحب مهنة هو أن يكون له عمل أو منفعة. عمل مثل الكاسب مثل الموظف، هذا عمل، أو منفعة مثل اللي عنده عقار يستفيد من الإيجارات. وهذا العمل أو المنفعة ما يعطى بأزاء ذلك العمل يفي بمقدار المعتد به من مؤونته كالنصف مثلا، هذا يكون صاحب مهنة. أما إذا كان ما يحصل عليه من أرباح مقابل العمل أو عنده ما ينتفع به عقارات مثلا لا تفي بذلك المقدار، مثلا تفي ربع المؤونة، فهذا لا يكون من أصحاب المهنة. وهكذا الذي عنده مرتب أو تأتيه أموال هي تفي لمعيشته ولكنها ليست مقابل عمل كالمتقاعد وأصحاب الضمان الاجتماعي، هؤلاء يدخلون في القسم الأول ليس لهم مهنة، ويجوز لهم أن يجعلوا لكل ربح يحصلون عليه رأس سنة تخصه. هذا التنبيه الرابع. التنبيه الخامس، قلنا أن الشارع قد أذن للمكلفين بأن يؤخروا إخراج الخمس إلى آخر السنة، فما يحصلون عليه من أرباح جوز لهم أن يصرفوا منها في مؤونتهم، فإذا فضل منها شيء في آخر السنة يخمسون ذلك الفاضل. ولكن إنما يجوز لهم تأخير إخراج الخمس إلى آخر السنة هذا إذا أراد المكلف أن يصرف تلك الأرباح وذلك المال في المؤونة المناسبة لشأنه، فهنا يجوز له أن يؤخر الخمس إلى آخر السنة. وأما إذا أتلف أمواله، واحد افترض حصل أرباح أتلفها أو صرفها صرفا زائدا على مؤونته، هو يحتاج بالشهر يصرف له مليون، هو حصل على مليونين صرفهم اثنين هن المليونين، أكثر من مؤونة صرف، أكثر من مؤونة المتعارفة، واضح؟ فهنا هذا الزائد عن شأنه أو ذاك الذي تلفه يضمن خمسه ويجب أن يدفعه فورا بعد ما يأخر إلى آخر السنة، لأن الشارع الروايات دلت على جواز تأخير الخمس إلى آخر السنة. لأجل ماذا؟ حتى تصرف في مؤونتك، ويا مؤونة، مؤونة اللي هي متعارفة اللي تناسب شأنك. أما إذا أنت أتلفت تلك الأموال أو صرفت صرف زائد فذلك المتلف هو قد أتلف في غير المؤونة، وهذا الزائد أيضا قد أتلف في غير المؤونة، والأصل أن يكون الخمس عند ظهور الربح، وهذا الأصل قلنا في كل فائدة. اجت روايات خصصت ما دل على وجوب إخراج الخمس في كل فائدة، قالت هذا يكون آخر السنة إذا أراد أن يصرف ماذا في مؤونته. أما إذا هو أتلف الأموال أو صرف أكثر من المؤونة المتعارفة فهنا مقتضى ما دل على وجوب الخمس في كل فائدة أنه يخرج خمس تلك الأموال التي أتلفها فورا ولا ينتظر إلى نهاية السنة. هذا ينبغي الالتفات إلى كثير من المكلفين غافلين عنه. بعض الناس يتلف أمواله، يتلفها في غير محلها، فهذا يجب أن هو ضامن، أولا ضامن لا كما يتصور البعض أنه هاي تلفت أموال انتهت، لا ما انتهت، تضامن لخمسة تلك الأموال، هذا واحد. اثنين، ضامن وبنحو الفورية تدفع ذلك الخمس بعد ما تأخر إلى أن يأتي رأس سنتك الخمسية. أن هذا تلفت في غير المؤونة، إنما جوز لك الشارع أن تؤخر إخراج الخمس إلى آخر السنة إذا أردت أن تصرف من أرباحك في مؤونتك المتعارفة. وفي غير المؤونة تبقى الروايات الدالة على وجوب الخمس في كل فائدة هي المحكمة، فيجب أن تخرج الخمس فورا. هذا التنبيه الخامس. التنبيه السادس: لو افترضنا أن المكلف حصل على أموال، حصل عنده أموال لكنه يعلم باستغنائه عنها، يدر ما يحتاجها بالمؤونة، كأغلب دول التجار مثلا عندهم أموال ويصرف بالشهر مليون، بس بالشهر يدخل لشقد 5 ملايين 10 ملايين، ماكو شي ناس. خب ذن التسعة الزايدات يعلم باستغنائه عنها، يدري هاي أموال مستغنى عنها ما راح يصرفها بالمؤونة، فهنا هل يجوز له أن يؤخر إخراج خمس هذه الأموال لأن 9 ملايين إلى آخر السنة؟ لو يجب إخراج الخمس فورا، السيد الخوئي يقول يجوز له أن ينتظر بها حلول السنة، يأخرها إلى آخر السنة ويخرج خمسها. سماح السيد يقول لا، الأحوط وجوبا أن يخرج خمسها فورا، يخرج خمسها فورا، هاي أموال هو يعلم بأنه لا يريد أن يصرفها في المؤونة. شارع إنما جوز للمكلف أن يؤخر إخراج الخمس إلى آخر السنة لماذا؟ حتى يصرف في المؤونة. طيب أنا أعلم أنه ما راح أصرفهم بالمؤونة، فبعد لا معنى لأن قل أخر الخمس. والقاعدة الأولية أن الخمس هو فوري عند ظهوري الربح، بمجرد أن صير عندك أموال تخمسها في كل ربح، وهذه أموال أنت لا تريد أن تستخدمها بالمؤونة، فما دل على جواز التأخير لا يأتي في حقك، وبالتالي مقتضى الاحتياط هو إخراج خمس تلك الأموال فورا. وهذا ما يأتي في مسألة 1252، يجي التعرض إلى هذا. التنبيه السابع: قلنا أن المكلف يجوز له أن يؤخر إخراج الخمس إلى آخر السنة، الشارع جوز له ذلك وجوز له أن يصرف الأرباح في مؤونته، ولكن هذا يختص جواز التأخير بما إذا بقي المكلف حيا إلى آخر السنة، وأما إذا توفي في أثناء السنة، مات أثناء السنة مات، فهنا يجب على الورثة إخراج خمس تلك الأموال فورا، بعد ما ينتظرون لمن يحل رأس السنة لميتهم حتى يخرج الخمس، لا، بعد هذه الأموال يجب أن يخرج خمسها عن الميت، على التفصيل الذي يأتي في مسألة 1253 اللي هو عبرنا عنه سابقا الجهة الأولى في الميراث، إن الميراث يبحث من جهتين، من جهة أنه الورثة واجب عليهم يطلعون الخمس عن ميتهم لو مو واجب عن مورثهم، وهذا قلنا راح يجي في مسألة 1253، واضح؟ الجهة الثانية أنه هاي الأموال اللي حصلوها يخمسوها لو لا، تضح التفصيل بين الميراث المحتسب وغير المحتسب، فذولي إذا مات مورثهم بعد ما ينتظرون إلى أن تحل رأس سنة الخمسية ويطلعون الخمس عنها، نفترض هذا يخمس هو، لا يخمس يجب أن يطلعون الخمس، لكن يخرجون الخمس مو عند حلول رأس السنة مالته، لا، مباشرة يخمسون تلك الأموال، الخمس يصير فوري بعد الموت مباشرة. الثامن: لو افترضنا أن المكلف كان عنده مهنة يحتاج منها، من القسم الثاني، مكلف من القسم الثاني موظف مثلا، وفي نفس الوقت يستلم من الضمان الاجتماعي، عنده راتب تقاعدي مثلا، تقاعد السن لكونه سجين سياسي مثلا، بس مو عندنا احنا يستلمون راتبين وثلاثة بالعراق، يمكن بس بالعراق يعني. فهو موظف عنده مهنة يحتاج منها وعنده راتب تقاعدي خلنا نفترضه يستلم من الضمان الاجتماعي زين. فهنا هل يجوز له أن يجعل سنة مستقلة لكل ربح يحصل عليه من الضمان الاجتماعي من التقاعد؟ باعتبار قلنا أن راتب التقاعد متقاعد يدخل في القسم الأول، مو هذا مو بس متقاعد، لو بس متقاعد يدخل في القسم الأول يقدر يخلي راتب التقاعد له سنة تخصه، لكن احنا افترضنا أنه هو عنده مهنة يحتاج منها، فهذا وين يدخل الموظف هذا اللي عنده مهنة وعنده تقاعد؟ يدخل مع القسم الأول نحسبه فنقول له تخلي لراتب التقاعد ربح يخصه، لو لا نحسبه على القسم الثاني. سماحة السيد يقول يجب عليه أن يجعل له رأس سنة واحدة، رأس سنة واحد للجميع، وهو يوم مباشرة بوظيفته بعمله، ذا صاحب عمل، صاحب عمل مثلا يوم مباشرة وشروعه في العمل، مو لموظف، عامل أكون متقاعدين يشتغلون، فإذا يشتغل هذا وين يدخل؟ بالقسم الثاني، القسم الثاني عنده عمل، فيوم عمله مباشرة بالعمل هذا هو رأس سنة الخمسين، هذا يجعله لجميع أرباحه بما فيها الراتب التقاعدي، الضمان الاجتماعي، والهدايا التي تأتيه، وكل أمواله، كل ما يحصل عليه إذا حل ذلك اليوم يجب عليه أن يخمسه. التاسع، تنبيه التاسع، إذا افترضنا أن المكلف كان له عمل يحتاج منه، صاحب مهنة، ولكنه ترك ذلك العمل وبعد مدة دخل في عمل آخر، هو كان يشتغل مزارع مثلا، ترك الزراعة واشتغل بالتجارة، ورا مدة اشتغل بالتجارة، مثل هذا المكلف كيف يحسب رأس سنة الخمسية؟ هل من حين شروعه في العمل الأول أم من حين شروعه في العمل الثاني؟ شلون يحسب رأس السنة؟ أجاب سماحة السيد بأنه إذا انقطع عن العمل أثناء السنة الخمسية ومو من شرع بالعمل، صار رأس السنة خمسية له يوم شروعه بالعمل، فإذا انقطع عن العمل ترك الزراعة أثناء السنة الخمسية وشرع في عمل آخر أو رجع إلى نفس عمله، اشتغل بالتجارة أو رجع إلى الزراعة أثناء السنة الخمسية قبل أن يأتي رأس سنته، فهذا يبقى على حساب السنة، رأس سنته اللي شرع بي بعمله الأول هذا هو يبقى نفس رأس سنته، واضح؟ فيبقى في حساب السنة على رأس سنة السابق من دون تغيير. وأما إذا ترك العمل، ترك الزراعة عمل الأول ولم يشرع في عمل آخر إلى أن حل رأس سنته الخمسية، بحيث لما حل رأس السنة هو عاطل عن العمل ما عنده مهنة، ثم بعد ذلك شرع في عمل آخر، فيكون مبدأ سنة الخمسية من حين شروعه في العمل الجديد، من يوم شروعه بالعمل الجديد يحسب أنه شنو سنة جديدة، ذيش انتهت بعد ذاك رأس السنة اللغة، يبدأ سنة جديدة وهو يوم شروعه بالعمل الثاني، لأنه عندما حل رأس السنة وهو عاطل عن العمل يصدق عليه أنه لا مهنة له يحتاج منها، فوين يدخل؟ بالقسم الأول، إذا ظل ما يشتغل يبقى على القسم الأول، يعني يجوز له أن يجعل لكل ربح سنة تخصه، فإذا بدأ بالعمل وين يدخل؟ بالقسم الثاني، صار صاحب مهنة، وصاحب مهنة قلنا مبدأ سنة الخمسية هو يوم شروعه بالعمل، فيوم شروعه بالعمل هذا يعتبر رأس سنة خمسية له، فيحسب من جديد. تنبيه العاشر: إذا افترضنا أن المكلف الذي هو من القسم الثاني له مهنة وعمل، ترك العمل نهائيا، مو ترك العمل ودخل بعمل آخر أو رجع إلى عمل الأول، هذا قلنا بتفصيل، مرة بنفس السنة مرة بعد السنة يرجع إلى عمل آخر. لا، نفترض هذا ترك العمل نهائيا، قال بعد ما اشتغل، شلون الموظف يطلع تقاعد صار عمره 60 سنة، لما كلش يخلوه بعد يكون قوم وما يقدر يقوم، يلا يطلعوه متقاعد، مو 60 سنة يلا يطلعوه،
اي 60 63،
اي 63 سنة، بحيث بعد شنو انتهى يسكن المستشفى، وش خلوه بي. فطلع تقاعد، هذا كان صاحب مهنة الآن طلع تقاعد، وبعد ما يشتغل هذا وين الشغل؟ طيب نفترض هو ما يريد يشتغل، لا يدخل كأغلب المتقاعدين يقول أنا تعبت أريد أرتاح بعد ما أشتغل، فهنا هل تنتفي سنته 50 بمجرد التقاعد؟ بس يطلع تقاعد يوقعوا إلى تنتفي سنته 50 باعتبار هذا صار لا مهنة له، فيدخل وين؟ بالقسم الأول. لو لا طبعا، وإذا دخل بالقسم الأول بعد كل ربح يحصل عليه يجوز له أن يجعل له رأس سنة تخصه، واضح؟ لو نقول لا يبقى على رأس سنة 50 السابق، هو كان صاحب مهنة يوم شروعه بالعمل هذا هو يوم رأس سنة 50، فيبقى على سنة 50. جواب: سمعت السيد يقول يبقى على سنته 50 التي ترك العمل أثناءها إلى حين انتهائها. من تخلص هاي السنة ويحل رأس السنة 50 مالته، فيصدق عليه أنه عاطل عن العمل. فإذا كان عاطل عن العمل ما عنده مهنة، فيدخل في القسم الأول. من هنا يجوز له أن يحسب بعد رأس السنة، يجوز له أن يحسب لكل ربح سنة تخصه من حين حصول ذلك الربح. تنبيه 11، خلصنا من التنبيهات، يبدو أخذنا الوقت هالمقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.